بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق جملة من القواعد، ومن هذه القواعد قاعدة الأكل من أموال الغير إذا لم يكن هناك إذن، وذكرنا أن هذه القاعدة اشتملت على عدة أقسام، من هذه الأقسام الأكل من الأموال الزكوية الزروع والثمار، وما هو قدر ما يجوز له أن يأكله، وكذلك أيضا أكل ولي اليتيم من مال اليتيم، وكذلك أيضا ناظر الأوقاف والصدقات وأكله منها، وكذلك أكل عامل المضاربة إلى آخره. وتقدم أيضا لنا من القواعد من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، وأن هذه القاعدة يدخل تحتها صور، فمثلا الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق فلا يشترط علمها، الرقيق لا يشترط رضاه بالعتق فلا يشترط علمه، يعني لا يشترط أن يواجهه بالعتق. وكذلك أيضا المرأة لا يشترط أن يواجهها بالعتق. كذلك أيضا تقدم لنا من القواعد ما يتعلق باشتراط نفع أحد المتعاقدين، وأن المؤلف رحمه الله ذكر تحت ذلك قسمين. تقدم لنا أيضا من القواعد ما يتعلق باستحقاق العوض، من عمل لغيره عملا دون أن يكون هناك مشاركة، فهل يستحق العوض أو لا يستحق العوض إلى آخره. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر تحت هذه القاعدة نوعين. النوع الأول إذا دلت الأحوال والقرائن والأعراف على استحقاق العوض، كمن نصب نفسه لهذا العمل كالقصار والطباخ والمكاري ونحو هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم للعمل، فإنهم يستحقون العوض وإن لم يكن هناك مشاركة. والقسم الثاني إذا كان عمل هذا الشخص فيه غنى للمسلمين إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله، فإنه يستحق العوض. ثم بعد ذلك إلى آخر ما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: القاعدة 75 في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان. هذه القاعدة في الرجوع بالنفقة على مال غير، الرجوع بالنفقة على مال غير إذا لم يكن هناك إذن. أما إن كان هناك إذن فالأمر ظاهر، يعني لو أن الغير أذن لهذا الشخص أن ينفق على ماله فهنا له أن يرجع، لكن إذا لم يكن هناك إذن، هذا الغير لم يأذن لهذا الشخص أن ينفق على ماله فأنفق على ماله، فهل له أن يرجع عليه أو نقول بأنه ليس له أن يرجع عليه؟ وأيضا يعني قول المؤلف رحمه الله على مال غير أو على غير مال غير، يعني قد يكون النفقة على المال وقد تكون النفقة على غير المال. فمثلا إذا غاب هذا الرجل، هذا الرجل غاب ثم جاء جاره وأنفق على أهل هذا الرجل الذي غاب، فهل الجار يرجع بالنفقة على جاره أو نقول بأنه ليس له أن يرجع؟ هنا الآن أنفق على أهله فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع إلى آخره؟ أو مثلا أنفق على سيارته، احتاجت سيارته إلى إصلاح فأنفق على هذه السيارة، أو أنفق على بيته، يعني بيته احتاج إلى شيء من الإصلاح، لو لم يصلح لهدمته الأمطار نحو ذلك، يحتاج إلى إصلاح لمجاري الماء، فأنفق على بيت جاره أو صديقه إلى آخره، فهل له أن يرجع بما أنفقه من مال أو ليس له أن يرجع؟ ومثل ذلك أيضا لو أدى الزكاة عنه أو أدى الكفارة عنه إلى آخره، فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ لكن ما يتعلق بالزكوات والكفارات إلى آخره، الحنابلة رحمهم الله تعالى لا يرون ذلك، لأنهم لا يرون أن التصرفات الفضولية تجري في العبادات. المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة في من أنفق على مال غيره أو على أهله إلى آخره، هل له أن يرجع دون أن يكون هناك إذن أو ليس له أن يرجع؟ ذكر المؤلف رحمه الله 3 أقسام. القسم الأول قال: من أدى واجبا عن غيره. يعني إذا أدى واجبا عن غيره فإن له أن يرجع، لكن يشترط ألا ينوي التبرع، فإن نوى التبرع فإنه ليس له أن يرجع، لأنه إذا نوى التبرع فإنه يكون واهبا، والواهب لا يجوز له أن يرجع. العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه. فإذا أدى واجبا عن غيره، وذكر المؤلف رحمه الله صور هذا القسم، قال: إذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير إذنه، هذا زيد يريد منه 1000 دينار ثم جاء جاره وقضى هذه 1000 إلى آخره، فإنه يرجع عليه لأنه أدى واجبا عنه. كذلك أيضا إذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه، هذا الأسير عند الكفار فاشتراه فأطلقه، فإنه يرجع عليه بالفداء الذي دفعه إلى الكفار. وكذلك أيضا الإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقته، إذا أنفق على أهل هذا البيت فإنه يرجع على رب البيت، إذا جاء أنفق على زوجته وأولاده ونحو ذلك. وكذلك أيضا إذا أنفق على اللقطة أن تكون اللقطة مما يحتاج إلى نفقة، ولنفرض أن اللقطة شاة والشاة تحتاج إلى نفقة، فأنفق على هذه اللقطة ثم جاء صاحبها فإنه يرجع عليه بالنفقة، وأنفق أيضا على اللقيط فإنه يرجع على ماله، يرجع على مال اللقيط، فإذا لم يكن له مال فإنه يرجع على بيت المال. وكذلك أيضا الوديعة، الوديعة كما إذا كانت الوديعة حيوانا يحتاج إلى طعام، أو الوديعة آلات تحتاج إلى نفقة، إلى إصلاح ونحو ذلك، يعني لو لم ينفق عليها، لو لم يصلحها لفسدت، فنقول بأنه يرجع عليه. فالقسم الأول إذا أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع عليه، ومثل ذلك أيضا كما قلنا على الصحيح إذا أدى عنه كفارة يمين، فمثلا لو لزم شخصا كفارة يمين ثم أدها عنه وأخرجها عنه، فالصحيح أنه يجري فيه التصرف الفضولي، فإذا أجازه من لزمته الكفارة فإنه يرجع المخرج على من لزمته الكفارة بقيمة الكفارة، مثل أيضا لو أدى عنه زكاة إلى آخره فإنه يرجع عليه على الصحيح. هذا هو القسم الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وذكرنا أن هذا القسم يشترط فيه أن لا ينوي التبرع، فإن نوى التبرع فإنه لا يجوز له أن يرجع لما تقدم. قال: والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره. نعم، القسم الثاني، نعم القسم الثاني أن ينفق على مال الغير لكونه متعلقا بماله، نعم القسم الثاني أن ينفق على مال الغير لكون مال الغير متعلقا بماله. وذكر المؤلف رحمه الله قال لك: وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه من إنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور، منها إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناع، إذا كان هناك شريكان احتاج المال المشترك إلى نفقة فأنفق أحد الشريكين فإنه يرجع على شريكه بحصته من النفقة، وقدر النفقة التي تلزمه قدر ما يملكه في هذه الشركة. ولنفرض أن الشركة في مزرعة، المزرعة تحتاج إلى نفقة بين اثنين مناطق، فأنفق أحد الشريكين فإنه يرجع على شريكه بقدر النفقة، فإذا كانت الأملاك على النصف فإنه يرجع عليه نصف النفقة، وإذا كان يملك الثلث فإنه يرجع عليه بثلث النفقة. فهنا الآن أنفق على مال غير لكونه متعلقا بماله، فالشركة الآن مشاعة في هذه المزرعة إلى آخره. قال: مع غيبة الآخر أو امتناع. قال: ومؤونة الرحم من نفقة وعمارة ونحوهما. مؤونة الرهن، الرهن أمانة عند المرتهن، والمرتهن لا يملك الرهن وإنما يملك حق التوثق، الذي يملك الرهن هو الراهن، فالرهن ملك للراهن تجب عليه نفقته ونماؤه يكون للراهن. وعلى هذا، على هذا لو أن المرتهن أنفق على الرهن فإنه يرجع على الرهن بما أنفق، هنا الآن أنفق على مال غير لكونه متعلقا بحق من حقوقه وهو حق الاستيثاق، لأن المرتهن له حق الوثيقة فقط. فإذا أنفق مثلا، ولنفرض أن الرهن سيارة، والسيارة تابعة إلى نفقة، أو حيوان، والحيوان يحتاج إلى طعام وشراب ونحو ذلك فأنفق عليه، فنقول بأنه يرجع على الراهن المال. ومثلها أيضا من نفقة أو عمارة ونحوهما، لو كانت العين المرهونة بيتا وهذا البيت يحتاج إلى إصلاح، لو لم تصلح أفسدتها الأمطار نحو ذلك يحتاج إلى إصلاح المجاري المياه ونحو ذلك، وقامت بعمارتها أو مثلا تهدمت هذه البيت وقام بعمارتها، فإن المرتهن يرجع على الراهن. قال وعمارة المستأجرة، يعني البيت المستأجرة، عمارة البيت المستأجرة، فإذا استأجر بيتا ثم بعد ذلك البيت فسدت فيه الأبواب أو فسدت فيه مواسير المياه أو الكهرباء نحو ذلك وقام بإصلاحها، فإنه يرجع على المؤجر لأنه تعلق حقه بهذا البيت، تعلق حقه بهذا البيت وهو ملك المنفعة، هو مالك لمنفعة هذا البيت لمدة سنة أو سنتين إلى آخره، ولا يمكنه أن ينتفع إلا إذا أصلحت مثل هذه الأشياء. قال لك القسم الثالث فصل، وقد اجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق. يقول لك المؤلف رحمه الله قد يجتمع النوعان، يعني يقول أدى عن غيره واجبا، وكذلك أيضا هذه النفقة أنفق على مال غير بتعلق النفقة بماله أو بحق من حقوقه، تعلقت بماله أو بحق من حقوقه وأدى عن غيره واجبا فإنه يرجع في هذه الحالة. وذكر المؤلف رحمه الله قال في ذلك طريقان، يعني معرفة المذهب، كيف المذهب؟ يقول لك المؤلف المذهب عند الأصحاب له طريقان، بعض الأصحاب يقولون بأنه على روايتين وهي طريقة الأكثرية يرجع ولا يرجع، والرأي الثاني أنه يرجع رواية واحدة، وهذا هو الصواب، الصواب أنه يرجع، يعني الصواب أنه يرجع. ومثل المؤلف رحمه الله قال كالإنفاق على الحيوان الرهن والمستأجر، هذا كما سلف الكلام عليه. فترخص لنا في هذه القاعدة أن من أدى عن غيره واجبا، أو نقول من أنفق على مال غيره أو على أهله أهل غيره، أو كما عبر الشيخ السعدي رحمه الله في قواعده من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع عليه، من أدى عن غيره واجبا من الواجبات فإنه يرجع عليه، لكن اشترطنا ألا ينوي بذلك التبرع، فإنه التبرع فإنه ليس له أن يرجع. قال المؤلف رحمه الله القاعدة 76 الشريكان في حين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب كانهدام الحائط أو السقف إلى آخره. هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة، يعني فرع عن القاعدة السابقة، وتقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أن من أنفق على مال غيره لكون مال غيره تعلق بماله أو تعلق بحق من حقوقه فإنه يرجع على الغير، من أنفق على مال غيره لكون مال الغير تعلق بماله أو تعلق بحق من حقوقه فإنه يرجع. هنا الآن هذه الصورة، هذه القاعدة داخلة في القسم الثاني الذي سبق، فعندك القسم الثاني الشركان في عين، في عين مال، شركان في مزرعة هذه عين مال، أو منفعة، شركان في منفعة يعني استأجر هذا البيت أو استأجر هذا البيت أو استأجر هذا المكان لمدة سنة اثنان تاجر هذا البيت أو هذا الدكان لمدة سنة، الآن هما شريكان في منفعة، فإما أن يكون شريكين في عين، وإما أن يكون شريكين في منفعة. فإذا احتاج أحدهما إلى أن ينفق على هذه العين لكي يدفع مضرة ويجلب المنفعة، فإنه يرجع على صاحبه. احتاج أن ينفق على المزرعة لكي تسلم من الضرر ويستفاد منها إلى آخره، قد تحتاج المزرعة إلى حفر آبار، إلى إصلاح مرشات ونحو ذلك، فإنه يرجع على صاحبه، والنفقة بقدر الأملاك. فإذا كانت الأملاك على النصف فإنه يرجع عليه بنصف النفقة إلى آخره. كذلك أيضا إذا كان الشريكين في منفعة، منفعة هذا الدكان، ولا يمكن الانتفاع بهذا الدكان إلا إذا أصلح هذه هذا الدكان، احتاج إلى تعمير ونحو ذلك إلى آخره، فنقول بأنه يرجع على شريكه. قال: كانهدام الحائط أو السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة. القناة هي عبارة عن أبيار يستخرج منها الماء، لأبيار متتالية يستخرج منها الماء، فإذا احتاجت المزرعة إلى أو احتاجت هذه القناة إلى إصلاح وهذه القناة مشتركة، فإنه ولا يمكن أن ينتفع بهذه القناة إلا بإصلاحها، فإنه يصلحها ويرجع على شريكه. قال: وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر، وقسمة المنافع للمهايئة هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ يعني إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يمكن قسمته، لأن الأعيان قد تمكن قسمتها وقد لا تمكن قسمتها، فإذا كانت تمكن قسمتها وطلب أحد الشريكين المقاسمة فإنه تجب إجابته، أما إذا كانت لا تمكن قسمتها إلا مع وجود الضرر أو رد العوض إلى آخره، فإنه لا تجب الإجابة. أما إذا كانت تمكن قسمتها لكبر مساحتها ولا يترتب على ذلك ضرر أو رد عوض إلى آخره، فهنا لا ينظر إلى الرضا وتقسم هذه الأعيان. قسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الإجابة عليها أم لا؟ وجهان: المشهور عدم الوجوب، قسمة المنافع بالمهايئة، والمهايئة هي توزيع المنافع على حسب الزمان، فهذا ينتفع مثلا إذا فرضنا أنهما يمتلكان منفعة الدكان أو منفعة البيت، هذا ينتفع في هذا الدكان لمدة شهر، والآخر ينتفع لمدة شهر آخر، أو هذا ينتفع لمدة شهرين في هذا البيت، وهذا ينتفع لمدة شهرين. بالنسبة لقسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الإجابة لها أو لا تجب الإجابة لها؟ ذكر المؤلف رحمه الله وجهه، وأن المذهب لا تجب الإجابة له، لو أنه رفض المهايئة إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله لا تجب الإجابة لها، وحينئذ تؤجر والرأي الثاني الوجه الثاني عند الأصحاب أنه تجب الإجابة لها، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله. قال: والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر. ثم الخلاصة في هذه المسألة أن الشريكين في عين أو مال إذا أنفق أحدهما على هذه العين أو هذه المنفعة، يعني أنفق على هذه العين أو المنفعة، أنفق على عين المنفعة، فإنه يرجع على صاحبه بالنفقة بقدر ملكه في هذه العين، يرجع على صاحبه بالنفقة بقدر ملكه في هذه العين، ما دام أن ترك النفقة يترتب عليه ضرر، وتركه يترتب عليه ضرر وفعله فيه مصلحة فيجبر عليه. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 77: من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر ولم يفصل مالكه، فلمالك الفصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الفصل، فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل، ويتخرج على هذه القاعدة صور. هذه القاعدة معناها أو خلاصتها تملك ملك الغير إذا اتصل بملك الشخص، تملك ملك الغير إذا اتصل بملك الشخص، يعني إذا اتصل بملكك مال لغيرك فهل لك أن تتملك هذا الملك، ملك الغير الذي اتصل بملكك، أو ليس لك أن تتملك؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قسمين أو ذكر قسمين تحت هذه القاعدة. القسم الأول قال: وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل، هذا القسم الأول، أن يمكن فصل ملك الغير عن ملك الشخص بدون ضرر يلحق ملك الشخص مالك الأصل، فإذا أمكن الفصل بين الملكين فإنه يفصل بينهما وليس له الحق في التملك. فعندنا القاعدة: تملك ملك الغير إذا اتصل بملك الشخص وكان هذا الشخص صاحب أصل، يعني صاحب أصل، فهل لصاحب الأصل أن يتملك هذا الملك الذي اتصل بملكه، أو نقول ليس له أن يتملكه؟ نقول عندنا قسمان: القسم الأول أن يمكن فصل مال غيره بلا ضرر يلحق ملك صاحب الأصل، فإذا أمكن فصل ملك الغير دون أن يكون هناك ضرر يلحق مالك الأصل فإنه يفصل ولا يتملكه صاحب الأصل، لا يتملك ملك الغير صاحب الأصل. قال لك المؤلف رحمه الله: منها خراش المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه، فللمؤجر تملكه بالقيمة. رجل، صورة المسألة: رجل استأجر أرضا وغرس فيها غرسا
ولنفرض أنه غرس فيها نخلا استأجرها لمدة 5 سنوات، والنخل يطول بقاؤه في الأرض لسنوات كثيرة، انتهت السنوات 5. الآن هذا الغرار اتصل بملك الغير، يعني اتصل الآن بملك الغير، وهذا الغير صاحب أصل، هو الأصل، فهل له أن يتملك صاحب الأصل صاحب الأرض، هل له أن يتملك الغرار أو لا يتملك الغرار؟ نقول هنا إذا أمكن فصل الغرار فإنه ليس له الحق أن يتملك. لو قال المستأجر أنا بقلع الغرار لأن الشجر ممكن قلعه، قال أنا أقلع الغرار، نقول ما دام أنه ما يلحق صاحب الأرض ضرر، نقول لك الحق في أن تقلع هذا الغرار، تقلع الغرار، وحينئذ ليس لمالك الأصل أن يتملك هذا المال الذي اتصل بملكه، هذا الغرار الذي اتصل بملكه، لأنه وضع بحق، يعني وضع بحق المال محترم، ما دام أن صاحبه يريد أن يقلعه نقول لك الحق في أن تقلعه. طيب قال صاحبه أنا لا أريد أن أقلعه، قال صاحبه أنا لا أريد أن أقلعه إلى آخره، فنقول للمؤجر حينئذ أن يتملكه بقيمته، قال أنا لا أريد، اختار يكون الخيار لصاحب الغرار المستأجر، فإن أراد أن يقلعه فلا ذلك، إن أراد أن يبقيه أبقاه ويتملكه صاحب الأصل بقيمته، يعني تملكه. المهم نفهم أنه إذا أمكن فصل هذا المال الذي تعلق بمال الأصل بلا ضرر يلحق صاحب الأصل فإنه ليس له الحق في التملك. طيب القسم الثالث، القسم الثالث أن لا يمكن فصله، فصل مال الغير إلا بضرر يلحق صاحب الأصل، لا يمكن أن نفصل هذا المال الذي تعلق بمال صاحب الأصل إلا بضرر يلحق صاحب الأصل، فإذا كان يلحقه ضرر فإنه في هذه الحالة له الحق في أن يتملك، إذا كان يلحقه ضرر في فصله فنقول له الحق في أن يتملك. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وغراس المستعير، نعم غراس المستعير يعني إذا استعار أرضا ثم بعد ذلك غرسها، استعارها لمدة 5 سنوات ثم بعد ذلك غرسها، فللمستعير أن يقلع الغرس كما سلف. لو قال المستعير أنا لا أقلع الغرس، يعني قال المستعير أنا لا أقلع الغرس، نقول للمعير أن يتملكه بقيمته، ومثله أيضا قال لك والمشتري في الأرض المشفوعة، المشتري في الأرض المشفوعة يعني غرس المشتري في الأرض المشفوعة، لو كان عندنا شركان زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه من الأرض على صالح، صالح مشتري غرس صالح في هذه الأرض، ثم جاء الشريك الذي هو عمرو شفع، شفع على من؟ على صالح، يعني أعطاه الثمن الذي دفعه لشريكه الذي هو عمرو شفع عليه، فالأرض الآن التي غرس فيها المشتري أصبحت لمن؟ أصبحت لعمر الشريك، أصبح جميع النصيب لعمر. الآن بالنسبة لغراس المشتري، غراس المشتري نقول المشتري اقلع غرسك إذا اختار أن يبقى فنقول المشتري يتملكه بأي شيء، يعني يتملكه بقيمته. وكذلك أيضا قال لك والمفلس، نعم والمفلس، يعني صورة المسألة، هذه غراس المفلس، صورة المسألة هذا رجل اشترى أرضا وغرس فيها غرسا، ثم بعد ذلك حجر عليه القاضي لطلب الغرامة، عليه ديون وعنده أموال، ديونه أكثر من ماله، إذا كان الدين أكثر من المال وطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فإنه يحصل عليه القاضي ويسمى مفلسا. هذا الرجل الذي باع الأرض المفلس الآن تعلق الحجر بأعيان أمواله الموجودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، أحق به من الغرماء. فهذا الرجل الذي باع الأرض على المفلس وما أعطاه قيمة الأرض وجد عين ماله عند هذا الرجل المفلس يكون أحق فيها، ما تكون أسوة الغرماء، يعني يكون أحق بهذه الأرض، ما يزاحمه الغرماء في هذه الأرض. الآن رجع في الأرض بقيلة الغرس الذي غرسه، من هو المفلس؟ غرسه المفلس. نقول للمفلس للغرماء، لأن الغرماء حق تعلق بمال المفلس، تقلعوا هذا الغرس. إذا اختاروا أنهم ما يقلعون وأن البائع يتملكه فإنه يتملكه بالقيمة. قال المؤلف رحمه الله والمشتري من الغاصب، وبناؤهم المشتري من الغاصب. كذلك أيضا لو أن رجلا اشترى من غاصب يظنه مالكا ثم غرسها، ثم تبين أن هذه الأرض مغصوبة وأنها رجعت إلى مالكها، نعم رجعت إلى مالكها، فنقول للمشتري خذ الغرس، اقلع الغرس. فإن اختار المالك أن يتملكه بقيمته نقول له أن يتملكه بقيمته. ومثل ذلك أيضا البناء، يعني إذا أمكن قلعه يقال مثله كما قيل في الغرس. المهم القسم الثاني إذا كان لا يمكن فصل مال غير إلا بضرر يلحق مال الأصل أو صاحب الأصل، مال صاحب الأصل، فإن لصاحب الأصل أن يتملك. لو فرضنا أن المستأجر بنى في الأرض المؤجرة أو في البيت المؤجرة، استأجرها لمدة 5 سنوات وبنى فيها، عن بنى فيها إلى آخره، هذا البناء إذا كان سيترتب عليه، لو هدم البناء سيترتب عليه أن يتضرر صاحب الأصل، فنقول لصاحب الأصل ماذا؟ أن يتملك. نقول لصاحب الأصل أن يتملك. ولنفرض أنه استأجر طابقا ثم بنى عليه طابقين إلى آخره، فنقول ما دام أنه سيلحق صاحب الأصل ضرر لهدم هذا البناء فنقول له الحق في أن يتملك. فالخلاصة في هذه القاعدة أنه إذا اتصل بمال صاحب الأصل مال آخر، فهل لصاحب الأصل أن يتملك هذا المال أو ليس له أن يتملكه؟ قلنا إذا كان يمكن أن يفصل بنظر يلحق صاحب الأصل فليس له الحق في أن يتملك، وإن كان لا يمكن فصله إلا بضرر يلحق صاحب الأصل فلصاحب الأصل أن يتملك. قال المؤلف رحمه الله القاعدة 78، قال من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه
من ملك غيره. هذه القاعدة إذا أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، هل يضمن هذا النقص أو لا يضمن هذا النقص؟ صورة المسألة: رجل أدخل النقص في ملك الغير لكي يخلص ملكه أو لكي يصلح ملكه، فهل يضمن هذا النقص الذي أدخله على ملك الغير أو نقول بأنه لا يضمن؟ بالمثال يتضح. قال لك المؤلف رحمه الله: لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص. هذا رجل باع دارا فيها ناقة لم تخرج إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص. الدار الآن فيها ناقة، والناقة لا يمكن أن تخرج مع الباب لصغر الباب، جاء صاحب الناقة. الآن صاحب الناقة يريد أن يخلص ماله، فهدم وكسر الباب وهدم أو فك الباب وهدم ما حوله حتى تخرج هذه الناقة. هو الآن أدخل النقص على ملك الغير لكي يخلص ماله، فهل يضمن أو نقول بأنه لا يضمن؟ نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، يعني من أدخل النقص على مال غيره لكي يصلح ماله أو لكي يخلص ماله، نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، ألا يكون هناك تعد ولا تفريط من الغير ممن دخل عليه النقص. يقول القسم الأول: ألا يكون هناك تعد ولا تفريط من الغير الذي دخل عليه النقص، فالضمان على من أدخل النقص. ألا يكون هناك تعد ولا تفريط من الغير الذي أدخل عليه النقص، ما منه تعد ولا تفريط، فنقول الضمان على من أدخل عليه النقص. مثال ذلك، كما مثل هذه المسألة: ناقة في بيت لا يمكن إخراجها، صاحب الناقة باع الناقة، جاء المشتري، وهدم في البيت حتى أخرج ناقته. صاحب البيت ليس منه تعد ولا تفريط، فنقول الضمان على من؟ على المشتري، الذي قام باشتراء هذه الناقة. صاحب البيت ليس منه تعد ولا تفريط. طيب، القسم الثاني: أن يكون الذي دخل عليه النقص منه تعد أو تفريط، فنقول الضمان عليه وليس على صاحب المال الذي يريد أن يخلص ماله. مثال ذلك، قصب هذه
الناقة وهي صغيرة، ثم كبرت هذه الناقة، يعني غصب ولد الناقة وكبر وأصبح جملا لا يمكن أن يخرج مع الباب. فجاء مالك هذا الولد وهدم حتى يخرج ماله يخلصه. فالضمان على من هنا؟ هل الضمان على صاحب المال أو على من دخل عليه النقص؟ نقول على من دخل عليه النقص، لأنه متعد بالغصب، هو تعدى الآن بالغصب. ومثل ذلك أيضا لو غصب حديدا أو خشبا ثم جاء صاحب المال وحفر لكي يخرج ماله إلى آخره، فنقول ما حصل من نقص فإنه لا يضمنه صاحب المال لأنه متعد بقصده. وهذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 79: الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام. الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يفرقون بين الزروع والغرار في الأحكام. الزروع تختلف أحكامها عن أحكام الغرار. الغرار كثيرا ما يفرقونه في البناء، وذلك أن الزروع الغالب أن مدتها لا تطول، بخلاف الغرار فإن الغالب أن مدته تطول فهو ملحق بالبناء. ولهذا نجد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أفرد مسألة قاعدة مستقلة لأحكام الزرع، يعني قاعدة مستقلة لأحكام الزروع في ملك الغير إذا زرع تنفر، مع أنه في القاعدة التي قبل الأخيرة تكلم عن الغرار إلى آخره، وإذا اتصل ومتى ينزع ومتى لا ينزع إلى آخره. فهذه قاعدة الزروع والقاعدة 77 في الغرار إلى آخره، متى يقلع متى لا يقلع إلى آخره. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام. والزرع هو ما ليس له ثمر، وأما الغرائز فهو ما له ثمر. والفرق الثاني بين الزراعة والغرس أن الزرع مدته لا تطول، يعني الغالب أنه يمكث أشهرا ثم بعد ذلك يزول، بخلاف الغرائز فإن مدته تطول لسنوات، عام تطول لسنوات. والفرق الثالث من حيث الأحكام الشرعية يفترقان في كثير من الأحكام الشرعية. هناك أحكام شرعية كثيرة يطول الوقت في عد هذه الأحكام مما يفترق فيه الزرع عن الغرس. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح الأقسام. القسم الأول أن يزرع عدوان محض غير مستند إلى إذن بالكلية، وهو زرع الغاصب. فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على خلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه. هذا القسم الأول. القسم الأول زرع الغاصب، إذا غصب الأرض ثم زرع فيها، زرع فيها ذرا، زرع فيها شعيرا، زرع فيها أرزا إلى آخره، أو زرع فيها خضروات ونحو ذلك، فما حكم هذا الزرع؟
نقول هذا الزرع له حالتان. الحالة الأولى أن يأخذه صاحبه قبل حصاده، زرع فيها فضلا ثم بعد ذلك أدركه صاحبه، أدرك أو أن الغاصب رد الأرض على مالكها قبل الحصاد، فنقول للمالك للمالك أنت بالخيار، ما دام أنه قبل الحصاد أنت بالخيار، إما أن تتملكه بقيمته، أعطى الغاصب قيمته أو نفقته، تملكه بنفقته، المذهب أنه يتملكه منه. كم أنفق عليه الغاصب؟ قال أنفقت عليه 10,000، يقول أعطيه 10,000. أو أن الغاصب إذا كنت ما ترغبت في تملكه أنه يبقى في يد الغاصب ولك أجرة المثل، هذا إذا كان قبل حظ. إذا كان قبل حظ نقول المالك مخير، إما أن يأخذه بنفقته، كم أنفق عليه، أنفق عليه كذا وكذا، خذه بنفقته، أو ماذا، أو أن يتركه بأجرة المثل بيد القاضي. الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد الحصد، يعني زرع الحصد ثم رد الأرض، فنقول إذا زرع الحصد فالزرع للقاصد وعليه أجرة أجرة المثل، الزرع نقول للقاصد ونطالب القاصد بأجرة المثل. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني قال أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم، ما ضرره أعظم منه، كمن استؤجر لزرع شعير فيزرع ذرة أو دخنا وحكم حكم الغاصب عند الحرام. هذا القسم الثاني، أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما هو أعظم منه ضررا. استأجر الأرض وكان الاتفاق أن يزرع فيها شعيرا، الشعير ضرره على الأرض ليس كضرر الدخن، الدخن أشد ضرر على الأرض، فيزرع فيها دخنا أو ذرة، وش الحكم هنا إذا زرع هنا؟ الآن هل أذن له في زرع الدخن أو الذرة؟ تقول لم يؤذن له في زرع الدخن ولا الذرة، وش حكم هذا الزرع؟ حكم ماذا؟ ها؟ زرع الغاصب كما تقدم في التفصيل، وعلى هذا نقول له حالتان، إن كان بعد الحظ فأجرة المثل، والزرع للمستأجر، وإن كان قبل الحظ نقول للمالك أنت بالخيار، إما تتملك بنفقته أو أن تبقيه بيد المستأجر بأجرة المثل. هذا القسم الثالث، يعني هذا القسم الثالث. القسم الثالث قال المؤلف رحمه الله أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب الزرع لمن زرع وعليه لرب الأرض أجرة مثله. هذا القسم الثالث، أن يزرع بعقد فاسد، والعقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته، فمثلا بمزارعة فاسدة، مزارعة فاسدة من شروط صحة المزارعة أن يتفق بالنسبة للزرع أن يكون لكل منهما جزء معلوم مشاع من الزرع، جزء معلوم مشاع من الزرع، هذا له النصف وهذا له النصف، هذا له الربع وهذا له ثلاث أرباع. لو كان ليس مشاعا وإنما هو معين، قال أنا لي الجانب الشرقي وأنت لك الجانب الغربي، وش تكون هذه المزارعة؟ ها؟ نقول إنها بأنها مزارعة فاسدة، لأن الشرط ماذا؟ أن يتفق على جزء مشاع معلوم من الزرع. لو قال لي أنا مثلا كذا وكذا من الحاصل والباقي لك، إيش نقول هذا؟ هذه مزارعة ماذا؟ مزارعة فاسدة أو إجارة فاسدة. أجره به، أجره لكي يزرع الأرض لكن بثمن مجهول، نقول هذه إجارة فاسدة. فإذا كان ذلك بمزارعة فاسدة، المهم بعقد فاسد، سواء كان هذا العقد الفاسد مزارعة أو مؤاجرة إلى آخره، فالحكم بذلك نقول بأن الزرع لمن زرعه، الزرع لمن زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة المثل، عليه لرب الأرض أجرة المثل. أما بالنسبة في المزارعة فهذا ظاهرا، لأنه في المؤاجرة له أجرة المثل، لأنه دخل على أنه المستأجر. أما بالنسبة للمزارعة فالصواب أن له سهم المثل، يعني المزارعة نقول الصواب أن له سهم المثل، يعني فإذا فسدت المزارعة نقول المالك له سهم المثل والعامل له سهم المثل. فلو اتفق مثلا على شيء معين، نقول هذه المزارعة فاسدة، لا بد أن يكون مشاهد، لكن هل الواجب الأجرة أو الواجب سهم المثل؟ نقول الصواب أن الواجب ما هو؟ ها؟ سهم المثل. طيب القسم الخامس، أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها، وهو نوعان. نعم، القسم الخامس هذا تحته قسمان، والرابع القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم يتبين بخلافه، مثل أن تتبين الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته. يعني هذا القسم الرابع، أن يزرع في أرض الغير بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد، رجل غصب أرضا وأعطاها شخصا لكي يزرعها، إما مزارعة أو مؤاجرة، هذا الذي استأجر الأرض لكي يزرعها أو أخذها لكي يزرعها مزارعة، عقد عليه عقد مزارعة أو عقد مؤاجرة استأجار، يظن أن الغاصب هو المالك، ثم تبين أن الغاصب ليس هو المالك، ولهذا قال لك أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد، يظن أن الذي عقد معه له ولاية العقد، وتبين أنه ليس مالكا، ليس له ولاية العقد، وإنما هو ماذا؟ غاصب. نعم غاصب. ثم مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير مغصوبة، فالمنصوص أن لمالك الأرض أن يتملكه بنفقته. كما تقدم أن مالك الأرض لو تبين أن الذي عقد مع هذا الشخص غاصب وردت الأرض إلى صاحبها، فنقول لمالك الأرض أن تتملكه بنفقته، كم أنفق عليه هذا الشخص، أنفق عليه كذا وكذا، تملكه بنفقته. وقال بعض العلماء بل الزرع لمالكه الذي قام بزرعه وعليه أجرة المثل، يعني لمالكه وعليه أجرة المثل. والرأي الثالث أنه يكون بينهما نصفين، يعني الرأي الثالث أنه يكون بينهما نصفين. طيب القسم الخامس، أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها. هنا الزرع زرع بملكه أو زرع بإذن المال ثم بعد ذلك انتقل الملك إلى غيره، يعني انتقل الملك إلى غيره، يعني
هذا الرجل زرع أرضه، ثم بعد ذلك هذه الأرض التي فيها زرع انتقلت منه إلى شخص آخر، أو أذن لشخص أن يزرع فيه مثلا بإجارة، نعم بإجارة، ثم بعد ذلك انتقل ملك هذه الأرض، مثلا بيعت هذه الأرض وقد أجرها لشخص يقوم بزراعتها، ثم بيعت وانتقلت إلى شخص آخر، فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا تحته قسمان، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا تحته قسمان، أحدهما أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته، فإن الزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال. إذا انتقل ملك الأرض بعد أن زرعها المالك أو زرعها غيره بإذنه، يقول لك المؤلف رحمه الله تحت ذلك نوعان: النوع الأول أن ينتقل ملك الأرض دون المنفعة، المنفعة ما انتقلت، لمن يكون الزرع؟ ها؟ أيوة للزارع، لمن زرع؟ إذا انتقلت الأرض لكن المنفعة ما انتقلت، فقال لك المؤلف الزرع للمالك لمن زرع وليس عليه أجرة، الزرع للمالك وليس عليه أجرة. مثال ذلك قال: ويدخل تحت هذا من استأجر أرضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته، مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته، فالورثة يحلون محل مورثهم في العقد ويستمر العقد، يعني يستمر العقد والزرع يكون لمن؟ ها؟ للمستأجر، الزرع يكون ولا أجرة عليه، نعم، ويبقى إلى تمام المدة. قال لك: ومن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع للمفلس، نعم، كما تقدم لنا أن الشخص إذا حجر عليه وهناك أرض اشتراها ولم يسدد ثمنها، فإن صاحب الأرض يكون أحق بها، صاحب الأرض أحق بها. الآن حجر على هذا الرجل وقد زرعها، ثم جاء صاحب الأرض ورجع فيها، لقوله سلم: من أدرك ماله عند رجل فأفلس فهو أحق به، رجع الآن وفيها زرع، ها؟ الزرع لمن يكون؟ ها؟ الزرع يكون لمن؟ للمفلس، يعني هذا الرجل مفلس لأنه وضعه بحق. فقال لك: فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع للمفلس، نعم، نقول الزرع للمفلس، والبائع الذي باعه الأرض دون أن يقبض ثمنها ما تكون هذه الأرض أسوة الغرماء، بل له أن يرجع فيها، صاحب الأرض له أن يرجع فيها. ها؟ لا، الزرع المخلص يكون أسوة الغرماء، نعم يكون أسوة الغرماء، لكن بالنسبة للأرض فإنه يرجع فيها صاحبها البائع الذي لم يقبض ثمنها. قال: ومن أصدق امرأته أرضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم وقلنا له الرجوع فإن الزرع مبقى بغير أجرة، يعني إذا أصدق امرأته أرضا ثم زرعتها هذه المرأة زرعت هذه الأرض ثم طلقها قبل الدخول، كم له من هذه الأرض وكم لها؟ له النصف ولها النصف، ورجع الآن بالنصف، والنصف حقه فيه زرع للمرأة، المرأة زرعت كل الأرض ورجعت النصف، ما حكم هذا الزرع؟ نقول الزرع يكون لمن؟ يكون للمرأة، يعني الزرع للمرأة تبقي بغير الأجرة،
قال لك وكذلك حكم من زرع في أرض يملكها ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره ويكون الزرع مبقا فيها بلا وجه. لو كان عنده أرض ثم زرعها ثم باع على زيد، الزرع لمن يكون؟ للبائع. نعم الزرع يكون للبائع وله أن يبقيه ماذا؟ نعم أن يبقيه لوقت الحصاد بلا أجر. أنا زرعت، أنا لي هذه الأرض وزرعتها ثم بعتها على زيد من الناس، نعم بعتها على زيد من الناس، فالزرع يكون للبائع. نعم ولي أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجر. هذا النوع، القسم النوع الأول، يعني النوع الأول أن ينتقل الملك دون المنفعة، أن ينتقل الملك دون المنفعة. فتبين لنا في هذا النوع إذا انتقل الملك دون المنفعة أن الزرع لمالكه بلا أجرة في الصورة ذكر المؤلف رحمه الله. كيف؟ ايش؟ لانه بحق. نعم. قال النوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها عن ملك الاول الى غيره، ومن امثله ذلك الوقت اذا زرع فيها البطن الاول. يعني في القسم الاول انتقلت العين دون منفعه، اما هنا فانتقلت العين والمنفعة جميعا. يعني انتقلت العين والمنفعة جميعا. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى ومن أمثلة ذلك الوقت إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجروا ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم، فإن قيل إن الإجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني قسطتهم من الأجرة فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني في هذا القسم انتقلت الأرض ومنفعتها إلى غير من قام بزراعتها، انتقلت الأرض ومنفعتها إلى غير من قام بزراعتها. نفرض أن هذه الأرض وقف على زيد، على إمام المسجد، على إمام المسجد وزرعها، والواقف قال وقف على إمام المسجد ثم بعده الإمام الذي يخلقه. إمام المسجد قام وزرع، ترك الإمام أو مات، والناس ظنه مات، خلفه الإمام الثاني وفيها زرع الآن. يعني فيها زرع الآن، لمن يكون هذا الزرع؟ لمن يكون هذا الزرع؟ وقال لك المؤلف رحمه الله إذا انتقل الآن، إذا زرع أهل البطن الأول أو من آجروا ثم انتقل البطن الثاني والزرع قائم، والزرع قائم فإنه مبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة. هو الآن هذا وقف على زيد وزرعه، ثم بعد ذلك انتقل الوقف إلى الطبقة الثانية، مثلا قال هذا وقف على هذا الإمام ثم من بعده من الأئمة، أخذه الأول وزرعه ثم بعد ذلك مات هذا الشخص وخلفه إمام آخر، فنقول الزرع يكون لورثة الإمام الأول مبقا إلى وقت أخذه بلا أجرة. ومثل ذلك أيضا لو أن الإمام الأول أجر الأرض، نعم أجر الأرض على زيد من الناس، على زيد من الناس، ثم بعد ذلك زرعها زيد ثم مات وانتقلت الإمام الثاني، فهل الإجارة تنفسخ أو لا تنفسخ بتغير البطول؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء رحمه الله، والصواب أنها لا تنفسخ الإجارة، وعلى هذا تبقى يبقى الزرع لمن؟ ها؟ للزارع. نعم، يبقى الزرع للزارع ويدفع الأجرة. نعم، يدفع الأجرة، فالزرع يكون للزارع ويبقيه إلى وقت أخذه. نعم، وعليه أجرة الأرض، أجرة الأرض يأخذها البطن الأول إلى أن يموت، ثم بذلك القسط الآخر يأخذه البطن الثاني. وما ذكره المؤلف قوله فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة، وإن قيل بالانفساخ هذا الرأي الثاني، إن قيل بأن ينفسخ هذا الرأي الثاني وهو المذهب الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط للمستأجر فيبقى بالأجرة إلى وانه. فالخلاصة، نعم، الخلاصة في هذا أنه يكون للزارع، نعم، يكون للزارع لمالكه إلى وقت أخذه بلا أجرة. نعم، هذا الخلاصة كذا. قال القسم السادس احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، فهل يلحق بزرع القاصد لانتفاء الإبن من المالك فيتملكه بقيمته، يعني يتملكه المالك بقيمته، أو زرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين أشهرهما كزرع المستعير؟ نعم، هذا هو الصواب أنه كزرع المستعير. يعني صورة المسألة هنا، صورة المسألة السيل حمل حب شخص إلى أرض غير أرضه، فخرج هذا الزرع، فحكم هذا الزرع هل نقول حكمه كحكم زرع الباطل، أو نقول بأن حكمه كزرع المستعير؟ وش الفرق بين زرع الغاصب وزرع المستعير؟ زرع الغاصب، نعم، زرع الغاصب إن كان بعد الحصد، نعم، فالزرع للغاصب وعليه أجرة المثل، وإن كان قبل الحصد فالمالك، نعم، مالك الزرع مخير، نعم، مخير بين أن يتملكه بنفقته وبين أن يبقيه إلى وقت أخذه بأجرة المثل. هذا رأي. الرأي الأول أنهم يقولون أن حكمه حكم زرع الغاصب. طيب الرأي الثاني لا، يقول لك لا، لأنه هنا ما في احتجاج، حكمه حكم زرع ماذا؟ المستعير. يعني حكمه حكم زرع المستعير، وهذا القول هو الصواب. يعني الصواب في هذه المسألة أن حكمه حكم زرع المستعير. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لانتفاء العدوان، وهذا الصواب في هذه المسألة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى القسم السابع من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصده بغير خلاف. هذا القسم السابع من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم، بإذن غير لازم كالمستعير، الإذن اللازم كالمستأجر، والإذن غير اللازم كالمستعير، لأن العارية على المذهب يرون أنها ليست لازمة ولو كانت مؤقتة، فالرأي الثاني أنها إذا كانت مؤقتة فإنها تكون لازمة. المهم المشهور من المذهب أنها ليست لازمة وللمعير أن يرجع. فهنا الآن رجع المال، يعني فيقول لك المؤلف رحمه الله الزرع مبقى لمن زرعه إلى حواني إلى أوان حصده بغير خلاف. فزرع المستعير إذا استعار أرضا ثم زرعها ثم بعد ذلك رجع المالك في عليته إذا قلنا بصحة الرجوع فنقول بأن الزرع يكون لمن زرعه بلا أجرة، يبقيه المستهير الذي زرعه إلى وقت أخذه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثامن والأخير، من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره كالراهن والمؤجر وكذا، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حول الدين، فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه وبناؤه فيقلع الجميع. هذا القسم الثامن والأخير. يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه كزرع الغاصب، وذلك مثل الراهن. الراهن إذا زرع في الأرض المرهونة هو يملك الأرض لكن تعلق بها حق المرتهن من الوثيقة، وأنه يملك الأرض. ومثله أيضا المؤجر، إذا زرع في الأرض المؤجرة هو أجر هذه الأرض على زيد من الناس ثم قام وزرع فيها. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا الزرع حكم زرع الغاصب كما تقدم. تقدم أن زرع الغاصب فيه حالتان سبق بيانهما. لماذا؟ لأن هذا الزرع وضع بغير حق، يعني هذا الزرع وضع بغير حق. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 80، ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ ما يتكرر حمله من أصول البقول، البقول مثل وش يتكرر حمله من البقول؟ يعني يؤخذ ثم يرجع مرة أخرى، يؤخذ ثم يرجع مرة أخرى. من البقول مثل كراس، مثل كراس يجز ثم يخرج، ثم يجز ثم يخرج. ومثل البصل، البصل يجز ثم يخرج، وهكذا. طيب، والخضروات وش مثال الخضروات؟ يؤخذ يلقط ثم يرجع مرة أخرى، ويلقط ثم يرجع. مثل الباذنجان، الباذنجان يؤخذ ثم يرجع. البامية يؤخذ ثم يرجع إلى آخره. فهذه الأشياء تتكرر، ما يتكرر حمله هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ لأنه كما تقدم لنا أن الزرع والشجر بينهما خلاف أو بينهما فروق كثيرة، بين الزرع والشجر فروق كثيرة في الأحكام الشرعية. فهذا الذي يتكرر هل نلحقه بالزرع بالزرع؟ البقول تتكرر كلما أخذت تكرر، هل نلحقها بالزرع لأنها معرضة للآفات، أو نلحقها بالشجر لأنها تتكرر فيها طول مدة، فيها شيء من طول المدة، فهل نلحقها بالشجر أو نلحقها بالزروع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله فيه قولان العلماء رحمه الله، ويترتب على ذلك مسائل. نذكر من هذه المسائل: إذا بيعت مفردة دون الأرض، إذا المسألة الأولى إذا بيعت مفردة دون الأرض، إذا قلنا بأنها ملحقة بالشجر جاز أن تباع مفردة دون الأرض، وإذا قلنا بأنها ملحقة بالزرع فإنه لا يجوز أن تباع مفردة دون الأرض، لا بد أن تباع مع الأرض أو بشرط الأرض. إذا بيعت مفردة لوحدها فإن قلنا بأنها ملحقة بالشجر جاز، وإن قلنا بأنها ملحقة بالزروع لا يجوز أن تباع إلا مع الأرض أو تباع بشرط الأرض. طيب، أيضا المسألة الثانية: إذا زرعها الغاصب، نعم، إذا لو أن الغاصب قصب أرضا ثم زرع فيها هذه الزروع التي تتكرر، زرع فيها هذه الزروع التي تتكرر، فإن قلنا بأنها ملحقة بالشجر، إذا قلنا بأنها ملحقة بالشجر فله أن يقلعها مجانا، يعني إذا قلنا بأنها ملحقة بالشجر فله أن يقلعها مجانا، وإن قلنا بأنها ملحقة بالزرع فإنه يتملكها بقيمتها. يعني صاحب
الأرض صاحب الأرض، لا يعني إذا زرع فيها قاصد ما يتكرر حمله. إذا قلنا بأن هذا يتكرر الذي يتكرر حمله كالشجر، تقول لصاحب الأرض أن تقلعها مجانا ولا يلزمك شيء. وإذا قلنا بأنها ملحقة بالزرع فإنه ماذا؟ يتملكها بقيمته، كما قلنا الزرع أنه يتملكه بنفقته وبعد الحصاد، كما تقدم في الزروع بعد الحصاد ماذا؟ الزرع للغاصب وعليه أجرة المثل كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 81، النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوق يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد لا يتبع ويتفرد على ذلك مسائل. هنا الآن أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر في هذه القاعدة وفي القاعدة التي تليها ما يتعلق بالنماء. في هذه القاعدة سيتكلم عن النماء المتصل، وفي القاعدة التي تليها سيتكلم عن النماء المنفصل. والنماء المتصل والنماء المنفصل يختلفان في كثير من الأحكام، وبينهما فروق كثيرة من الأحكام. النماء المتصل هو النماء المتصل هو زيادة العين، زيادة العين زيادة لا يمكن لا يمكن نعم زيادة العين زيادة حسية أو معنوية، زيادة لا يمكن فكه منها. النماء المتصل هو زيادة العين زيادة لا يمكن فكها منها، سواء كانت هذه الزيادة حسية مثل ثمن الشاي، هذه زيادة متصلة، زيادة كبر الأشجار هذه زيادة متصلة، أو كانت الزيادة معنوية مثل الرقيق إذا تعلم صنعة، هذه زيادة ماذا؟ معنوية، ما يمكن فكه منها، فك هذه الزيادة من العين. بالنسبة للنماء المتصل، هل يتبع العين في العقود والفسوق أو نقول بأنه لا يكون تابعا؟ مثلا اشتريت شاة والشاة هذه هزيلة، نعم هزيلة، وتربت عندك لمدة شهر وسمنت، ثم بعد ذلك تبين أن فيها عيبا وفسق ورديت الشاة، هذه الزيادة المتصلة هل تتبع الشاة في الفسق؟ أو نقول لها تتبع الشاة تكون للمشتري هذه الزيادة المتصلة، أو نقول بأنها تتبع هذه الشاة؟ يعني بالنسبة للزيادة المتصلة نقول هذه الزيادة المتصلة تنقسم إلى أقسام، يعني تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الزيادة المتصلة في الفسوق، يعني الزيادة المتصلة في الفسوق، فهذه المذهب يرون أنها تتبع العين، يعني تتبع العين، الزيادة المتصلة في الفسوق نقول بأنها تتبع العين على المذهب. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: المردود بالعين والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل أخذ الثمن وجده قد نما نماء متصلا إلى آخره. المهم في الفسوق على المذهب يرون أنها ماذا؟ تتبع العين. فمثلا إذا فسخ لكون السلعة معيبة، خلاص الآن زادت، أنا اشتريت الشاة وزادت عندي ثم وجدتها معيبة، أو أن نعم المشتري أفلست أنا ما استطعت أسدد، انتقلت الآن الشاة إلى من تكون؟ تكون لمن؟ للبائع. نعم يرون أنها تتبع العين، الزيادة المتصلة يرون أنها تتبع العين، وعلى هذا تكون لمن؟ تكون للبائع.
في حال الإقالة، في حال الفسخ، في حال الفسخ لعيب، لتدريس، لفلس إلى آخره، يرون أنها تدفع العين. والصحيح في ذلك أن الزيادة تدفع المالك، لا تدفع العين، لأن أنا اشتريته وزادت في ملكي، فالصواب أنها تكون لمن؟ للمالك. أنا كوني رديتها بحق، فالصواب أنها للمالك. وعلى هذا نقول ترجع العين إلى البائع، لكن بالنسبة للزيادة تكون للمشتري. يعني هذا الصواب في هذه المسألة، لأنه نماء ملكي، نماء ملكي. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني الزيادة المتصلة في العقود، هذه ما تقدم الزيادة المتصلة في أي شيء، في الفسوخ، في العقود. قال لك المؤلف رحمه الله: وأما العقود فيشبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره، وإن لم يكن موجودا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. في العقود يشبع الزيادة المتصلة تتبع العين، تكون تابعة العين. أوجب، قال بعت عليك هذه الشاة، ثم بعد ذلك زادت، حتى الآن المشتري ما قال قبل، ثم قال قبل، الزيادة الآن حصلت ماذا؟ بين الإجابة والقبول. الأصل أن الزيادة تكون لمن؟ تكون لمن؟ ما دام أنه ما قبل المشتري، تكون الزيادة لمن؟ للبائع. نعم، لكن المؤلف رحمه الله يقول بأنها تتبع العين، وعلى هذا تقول لمن؟ للمشتري. نعم، تقول للمشتري. القسم الثالث، نعم، القسم الثالث، قال لي الموصى به إذا نما نماء متصلا بعد الموت وقبل القبول فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث. نعم، هذا القسم تابع، يعني تابع للقسم الذي قبله. نعم، تابع للقسم الذي قبله، يعني الموصى به وصى بهذه الشاة لزيد من الناس. نعم، وصى بهذه الشاة لزيد من الناس، مات. الموصى به لا يملكه الموصى له إلا بالقبول، لا بد أن يقبل. مات الآن هذا الموصى، وقبل الموت هي ملك له، لكن مات. ما قبل الموصى له حتى زادت هذه الشاة زيادة متصلة، ثم قبل بعد أسبوع، بعد شهر إلى آخره. هذه الزيادة المتصلة هل هي للموصى له أو للورثة؟ لأنه بعد الموت أصبح المال لمن؟ الورثة، وهو لم يوصى له إلا بهذه العين. فيقول لك المؤلف رحمه الله تكون لمن؟ للموصى له، مع أنه ما يثبت ملكه إلا بالقبول. نعم، ما يثبت ملكه إلا بأي شيء؟ بالقبول. وقبل القبول هي على ملك الورثة. نعم، على ملك. يعني مقتضى القواعد أن الزيادة قبل القبول تكون لمن؟ للورثة. فلو فرضنا أنها عند الموت 300 وزادت ب100، يكون للموصى له قدر كم؟ 300، ويكون للورثة قدر 100. هذا مقتضى القواعد. لكن المؤلف رحمه الله يقول بأنها تكون لمن؟ للموصى له، تبع العين. طيب، القسم الأخير، يعني نختم، يعني القسم الأخير في عقود الضمان. قال: وأما عقود الضمان فيتبع في الغصب وفي الصيد الذي في يد المحرم وفي نماء المقبوض بعقد فاسد. في عقود الضمان الزيادة المتصلة تتبع العين. يعني في عقود الضمان الزيادة المتصلة، مثلا لو غصب بقرة وسمنت هذه البقرة ثم تلفت عنده، هل يضمنها وهي هزيلة أو يضمنها وهي سمينة؟ سمينة. نعم، ومثله أيضا الصيد الذي في يد المحرم، الصيد الذي في يد المحرم يجب عليه أن يطلق الصيد. نعم، إذا أحرم بيده صيد، لكن لو سمن ثم تلف في يده، هل يضمنه وهو سمين أو يضمنه وهو هزيل، نعم، كغزالة فهو تنف. ومثل أيضا لما المقبوض بأخ فاسد، المقبوض بأخ فاسد القاعد على المذهب يعتبرون المقبوض بأخ فاسد حكم حكم ماذا؟ ها؟ المقصود أحسن، نعم المقصود. نقف على القاعدة الثانية والثانية، قاعدة طويلة شوي، يعني فيها أقسام كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك. يمكن بعد العشاء الآخر نحتاج، ما في بأس، يعني لو أخذنا القاعدة فيه ثلاث، ها؟ إيه.
Thank you. السلام عليكم ورحمة الله.